الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان مواقف من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو اللقاء الخامس عنوانه حب الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم عنوان هذا اللقاء حب الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد أحب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين نبيهم صلى الله عليه وسلم حبا فاق حب الآباء والأمهات وحب الأولاد والبنات وحب الزوجات والعشيرة فاق حبهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم حب النفس التي بين الجنبين فهذا عروة ابن مسعود الثقفي الذي فاوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية يحدث قريشا عن حب أصحاب النبي للنبي عندما رآهم حول نبيهم يوم الحديبية، فماذا قال؟ كما جاء عند البخاري في الصحيح، قال لقريش: لقد دخلت على كسرى الفرس، ودخلت على قيصر الروم، ودخلت على النجاشي ملك الأحباش، ودخلت على ملوك اليمن، فما رأيت قوما يعظمون صاحبهم ويحبونه كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. والله ما التفت محمد صلى الله عليه وسلم إلى جهة إلا التفتوا جميعا إلى الجهة التي التفت إليه، وما تكلم إلا سكتوا جميعا وكأن على رؤوسهم الطير، وما أمرهم بأمر إلا وابتدروه، وما تنخم نخامة أي أخرج ريقا من فمه أو لعابا إلا ابتدره رجل منهم بيده فمسح به وجهه وجلده، وما أراد وضوءا إلا اقتتلوا عليه. الله أكبر، إذا أراد ماء ليتوضأ تصارعوا ليأتوا له بالماء حتى يتقاتلوا ويتنافسون في هذا الأمر. قال: ولا يحدون النظر في وجهه تعظيما له صلى الله عليه وسلم، أي لا ينظر أحدهم إلى وجه النبي ويضاقك من هيبة والتعظيم لهذا النبي الأمين. فانظر إلى هذا الحب. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. من قدم الثمانية الأولى على الثلاثة هلك، ومن قدم الثلاثة على الثمانية فاز ونجا. قل إن كان آباؤكم الآباء وأبناؤكم الأبناء وإخوانكم وأزواجكم وأموال وعشيرتكم القبيلة والعائلة وأموال اقترفتموها أموالكم وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ثمانية، إن كانت هذه الثمانية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإن قدمتم هذه الثمانية على الثلاثة هلكتم وخسرتم، ومن قدم الثلاثة على الثمانية أي قدم حب الله وحب رسول الله وحب نصرة هذا الدين فاز ونجا. يا له من حب إخوة الإيمان والإسلام، فحب النبي من الإيمان. عند أبي داود في السنن من حديث ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه يقول: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سلني قلت أسألك مرافقتك في الجنة. انظر إلى الحب، هم لا يتحملون الفراق، لا يقوى أحدهم على فراق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فكانوا يسألون عن معالي الأمور. أسألك مرافقتك في الجنة، أكون معك في الجنة، رفيقا لك في الجنة. قال لي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أو غير ذلك؟ هل تريد شيئا غير ذلك؟ وكأنه يتثبت من مطلبه. قلت هو ذاك، أي ليس لي مطلب غير هذا المطلب. قال: إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود، أو كما قال النبي. هذا موقف من سيرته العطرة يدلل على حب أصحابه له صلى الله عليه وسلم. ربيعة صحابي جليل، وكان خادما لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، يخدم النبي في النهار، فإذا جاء الليل وقف على بابه، إذا احتاج النبي لماء ليتوضأ جاء له بالماء الوضوء، وظل على بابه منتظرا. فأراد النبي أن يكافئه وهو الخادم، قال: سلني، هل لك من مطلب أدعو ربي أن يقضيه لك؟ سلني. في رواية أن ربيعة قال: قلت للنبي أمهلني يا رسول الله، يعني عشان أسأل مسألة محتاج تفكير. يقول: فعدت إلى نفسي وقلت: إن سألت النبي زوجة زوجني، وإن سألت النبي مالا أعطاني، ولكنها دنيا. ثم أتيت النبي فكرر علي السؤال، قال: يا ربيع سلني، قلت أسألك مرافقتك في الجنة. الله أكبر، انظر إلى الطلب، ما طلب دنيا لأنها زائلة والأرزاق فيها مقسومة، لكنه طلب الآخرة، ولم يطلب إلا معالي الأمور في الآخرة، طلب الفردوس الأعلى في جوار النبي وفي رفقة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم. لذا علمنا النبي علو الهمة فقال: إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس الأعلى، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة، أو كما قال النبي. يريد لنا الخير ويرجوه. اعملوا لهذا حتى تكونوا رفقاء لنبيكم عليه الصلاة وأزكى التسليم في الفردوس. مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال: أو غير ذلك؟ هل لك مطلب آخر؟ قال: لا، هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا هو السبيل يا إخوة لمن أراد أن يرافق النبي في الجنة. فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي صلاة الفرائض والنوافل. احفظوا الفرائض وأكثروا من النوافل، تكون في صحبة النبي في الفردوس الأعلى. أعني على نفسك بكثرة السجود. لذا عندما وصف الله عز وجل هذا الرعيل الأول الذي صاحب النبي، وصفه بأعلى ميزة وأخص خصيصة، وهي الصلاة، في خاتمة سورة الفتح قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه فاستوى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. انظر إلى الصفة: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود. هذه الصفة الغالبة والميزة الغالبة أثمرت لهذا الجيل أمرين. الأول أثمرت شدة في باب نصرة الدين على المحاربين المعتدين من الكافرين، وأثمرت رحمة وخلقا عظيما مع المسلمين والموحدين، أشداء على الكفار رحماء بينهم. ما السبب؟ تراهم ركعا سجدا وكأن حالهم دائما أبدا الصلاة. كلما أردت أن ترى هذا الجيل تراهم في محاريبهم، في صلواتهم، في ركوعهم وسجودهم. كانوا فرسانا بالنهار، رهبانا بالليل، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. يقومون الليل مع نبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم، يزاحمون النبي في مجالسه، يسألونه ويتعلمون دينهم، يأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه، ينصرونه ويدافعون عنه وعن دينه الذي جاء به، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، من ربهم ورضوانا، من الله ورضوانا فضلا. والفضل أرزاق طيبة فيها البركة، زوجة صالحة، ولد صالح، انشراح في الصدر وسداد في القول وتوفيق في العمل. الذي يثمر هذا كله تراهم ركعا سجدا. ثم بين السمة الغالبة عليهم، سماهم في وجوههم من آثر السجود. السيمة أي النور والضوء الذي يعلوهم، وليس المقصود بهذا تلك العلامة التي إذا حك البعض رأسه على الأرض ظهرت، ليست هذه، والمسمى عند بعضهم زبيبة الصلاة، ليست هذه، ليست هذه السيمة. فهذه ترجع لطبيعة الجلد ولكثرة الاحتكاك، فهناك من يسجد سجدة واحدة فإذا بها كركب المعز تنتفخ رأسه وتسود، وهناك من يظل ساجدا سنين طوال ولا تظهر تلك الزبيبة المسماة بزبيبة الصلاة. فليست هذه المقصودة، إنما السيمة هذا الضوء والنور الذي يعلو وجوه المصلين. ترى المصلي الحريص على صلاته عليه نور وعليه ضياء وبهاء ونضرة، بخلاف تارك الصلاة أو الكسول عنها تجد عليه ظلمة وكآبة. سماهم في وجوههم من آثار السجود. نعم إخوة الإيمان والإسلام، إنها الصلاة يا قوم، هذه الفريضة التي هي حق الله عز وجل، وهي أول ما يسأل عنه العبد من عمل يوم العرض على خالق السماء والأرض. إن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. أعني على نفسك بكثرة السجود، فمن أراد مرافقة النبي في الجنة فعليه أن يحرص على تلك الفريضة، يحرص على النوافل، يحرص على قيام الليل، يجتهد في العبادات وفي الطاعات، إن أراد مرافقة نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. إخوة الإيمان والإسلام، ينبغي علينا أن نتأسى بهذا الجيل في حبهم لنبيهم، فنحب نبينا ونقدم حبه على حب الآباء وعلى حب الأمهات، على حب الزوجات وعلى حب الأولاد والبنات، على حب الأموال والتجارات، على حب العشيرة والأهل والقرابات. نقدم حب نبينا على حب النفس التي بين الجنبين إن أردنا فوزا وسعادة. نعم إخوتاه، تخلقوا بأخلاقه وتأدبوا بأدابه وأحسنوا اتباعه، فهذا هو الحب الصادق للنبي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.
Kalim Suf gebeurt Allah, vrede en zegen zijn op de net van de gezanten, de profeet Mohammed.
Burhan.
Burhan. Alles ook gebeurt Allah en vrede en zegen zijn op de mensen en gezanten, de profeet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Geachte Brüder, wir sind weiterhin in der Vortragsreihe Aufzüge aus der Biografie des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und in den fünften Treffen ist die Überschrift die Liebe der Sahaba zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Die Liebe der Sahaba zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und es wird berichtet, geehrte Geschwister, dass die Sahaba zu der Zeit berichteten, beziehungsweise es wird berichtet, dass viele Anwesende zum Propheten aus dem kamen und sie haben bezeugt, als sie die Sahaba gesehen haben, wie sie den Propheten aus dem gesehen haben, dass sie gesagt haben, wir haben Baisal gesehen oder Kisra gesehen und keiner von denjenigen, die also ihnen angehört, war die Liebe zu ihnen war nicht so wie die Liebe des Sahaba zum Propheten aus dem. Das konnte man noch nicht mal messen, wie die Liebe der Sahaba zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam war im Vergleich der anderen Führungspersonen auf dieser Welt, ja, war die Liebe der Gefährten zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam enorm groß. Und daher, geehrte Brüder, schauen wir uns den Vers im Koran in Surah Tauba, Vers 24, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn eure Väter, eure Söhne, eure Brüder, eure Gattinnen und eure Sippenmitglieder Besitz, den ihr erworben habt, Handel, dessen Niedergang ihr fürchtet und Wohnungen, an denen ihr Gefallen findet, euch lieber sind als Allah und seinen Gesandten und das Abmühen auf seinem Weg, dann wartet ab, bis Allah mit seiner Anordnung kommt. Allah leitet das Volk der Frevler nicht recht. Die Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie wir auch aus diesem Vers auch entnehmen können, ist vom Iman. Von daher, wenn man sich anschaut, was hier im Vers alles erwähnt wird, das heißt, wenn eure Väter, ja, eure Söhne, eure Brüder, ja, das heißt eure Väter, also die Familie und so weiter, das heißt die Gattinnen, die Sippenmitglieder, das heißt all dies, ja, das heißt, die Liebe zu all dies, das heißt, die Liebe des Propheten zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam ist gewaltiger als das alles, muss all dies übertreffen. So sehen wir, wie wichtig das ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala dies hier erwähnt. Handel, dessen Niedergang ihr fürchtet, Wohnungen, an denen ihr Gefallen findet. Das heißt, das weltliche Leben, was hier erwähnt wird, all das soll, oder was soll uns lieber sein? Allah und sein Gesandter und das Abmühen auf seinem Weg. Ja, und das Abmühen auf seinem Weg. Wenn das nicht der Fall ist, so droht Allah subhanahu wa ta'ala uns hierzu. Geehrte Brüder, es wird berichtet, in einem Hadith bei Abu Dawud überliefert, von Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, der sagte, ich verbrachte meine Nächte immer in der Nähe des Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam, damit ich ihm Wasser für seine Waschung und seinen Bedarf bringen konnte. Eines Tages sagte er zu mir, frag mich. Ich sagte, ich bitte darum, in deiner Gesellschaft im Paradies zu sein. Er sagte weiter, und was noch? Ich sagte, nur dies. Da sagte er, dann hilf mir, indem du dich selbst oft vor Allah niederwirfst. Und dieser Hadith, wenn wir uns den näher betrachten, an erster Stelle, Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, er war ein Bediensteter des Propheten sallallahu alaihi wa sallam und er half dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam bei der Waschung. Ja, das heißt, er stand in seinem Diensten und er half ihm bei der Waschung. Und natürlich, nachdem er sozusagen diese Dienste erbrachte, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, frag mich. Und damit ist gemeint, was wünschst du dir? Also frag mich nach etwas, was du dir wünschst, was du möchtest. Und wenn er hier Geld verlangt hätte, so hätte er ihm das gegeben. Wenn er vielleicht heiraten wollte, ja, eine Frau oder sonst irgendwas, hätte er auch verlangen können. Doch auch was hat er sich entschlossen? Er fragte nach dem Akhira, nach dem Jenseits. Und zwar sagte er, ich bitte darum, in deiner Gesellschaft im Paradies zu sein. Und nicht nur irgendeine Form, sondern er wünscht sich die oberste Stufe. die oberste Stufe im Paradies mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gemeinsam zu sein. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie antwortete er? Er sagte dann, dann hilf mir, indem du dich selbst oft vor Allah niederwirfst. Hilf mir, indem du dich oft vor Allah subhanahu wa ta'ala niederwirfst. Und hier sehen wir, geehrte Brüder, dass das Gebet von großer Wichtigkeit ist, beziehungsweise essentiell ist. Essentiell ist für uns Muslime. Wenn wir Allah und seinen Gesandten lieben, wenn wir erfolgreich sein wollen, so ist der Schlüssel die Eigenschaft, dass wir Leute sind, die sich niederwerfen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und dies zeigt uns auch folgender Vers im Koran, in Surah 48, Vers 29, wo gesagt wird, Muhammad ist Allahs Gesandter und diejenigen, die mit ihm sind, sind den Ungläubigen gegenüber hart, zueinander aber barmherzig. Das heißt, sie sind den Ungläubigen gegenüber hart und gegeneinander sind sie was? Barmherzig. Das heißt, zu den Muslimen untereinander sind sie barmherzig. Und jetzt kommen die Eigenschaften noch weiter von denjenigen. Du siehst sie. Das heißt, diejenigen, die, wie sie sein sollen, hart zu den Ungläubigen und barmherzig zu den Muslimen, wie sind sie? Allah sagt, du siehst sie sich verbeugen und niederwerfen, indem sie nach Huld vor Allah und Wohlgefallen trachten. Ihr Merkmal steht auf ihren Gesichtern durch die Niederwerfung. Ja? Das ist ihr Gleichnis in der Tora und ihr Gleichnis im Evangelium. Ist das eines Getreidefeldes, das seine Triebe hervorbringt und dann stärker werden lässt, sodass die verdicken und ebenmäßig auf ihren Halmen stehen, sodass es den Anbauern gefällt. Dies, damit er die Ungläubigen durch sie erkrimmen lassen. Allah hat denjenigen vor ihnen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, Verbeugung und großartigen Lohn versprochen. Allah subhanahu wa ta'ala hat denjenigen also großartigen Lohn versprochen, Erfolg versprochen. So sehen wir, wie gesagt, den Schlüssel zum Erfolg sehen wir im Gebet. Dass wir uns niederwerfen, wenn wir also die Liebe und damit dem Prophet gemeinsam sein wollen, so ist der Schlüssel für die Charakterreinigung, für das Selbst und so weiter, ist was? Ist das Gebet. Und das ist das, was derjenige machen muss, der sozusagen sich bewirbt für das Paradies. Ja? Und hier bei dem Gebet sind die Freiwilligen, also die Pflichten und die freiwilligen Gebete, die man vollbringen muss auf diesem Weg des Erfolges. Ich bitte bei Allah für mich und für euch um Vergebung.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل فاسألوا ربكم عز وجل في جمعتكم هذه أن يكشف الغمة عن الأمة اللهم اكشف الغمة عن الأمة اللهم اكشف الغمة عن الأمة اللهم اصرف عنا الوباء واصرف عنا البلاء واصرف عنا الغلاء اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا اللهم احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا احفظ لنا من نحبهم فيك بارك في أعمارهم وذرياتهم وأرزاقهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين وارزقنا الأدب معهم يا كريم نعوذ بك من البرص والجنون نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء نعوذ بك من المنع بعد العطاء اجعلنا لك ذكرين لك شكرين لك عابدين لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا لا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. ولا تنسوا تسجيل أسمائكم في سجلات المنفقين المتصدقين، فإن الله تعالى يحب المحسنين. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.